الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل في سنته: أعلمكم بالله أنا وأخشاكم لله أنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونواصل رحلتنا مع كتاب تقريب جامع لشعب الإيمان، ومع الشعبة 17 من شعب الإيمان في طلب العلم. قال المصنف: والعلم إذا أطلق علم الدين. العلم إذا أطلق علم الدين، وهو ينقسم أقساما، فمنها علم الأصل ومعرفة الباري سبحانه وتعالى، يعني التوحيد وصحيح الاعتقاد فيه عز وجل، ومنها معرفة ما جاء عن الله عز وجل، القرآن وما إليه، ودخل فيها علم النبوة وما تميز به النبي عن المتنبئ أي مدعي النبوة، وعلم أحكام الله وأقضيته، ومنها معرفة ما يطلب علم الأحكام فيه وهو الكتاب والسنة، نصوصها ومعانيها، وتمييز مراتب النصوص والناسخ والمنسوخ والاجتهاد في إدراك المعاني وما إليه، ومنها معرفة ما به يمكن طلب الأحكام في الكتاب والسنة، وهو العلم بلسان العرب وعاداتها في مخاطباتها، وتمييز مراتب الأخبار لينزل كل خبر منزلته ويوفى بحسبها حقه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي تحذير رفع العلم دليل على وجوب طلبه وتحريض عليه. فعن هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقد ذكره البخاري معلقا مجزوما به، وعلق عليه فقال: وبعد أن تسودوا. ولقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كبر سنهم. فصل في فضل العلم وشرف مقداره. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن اسم العلماء باسم الملائكة، كما قرن اسم الملائكة باسمه، وكما وجب الفضل للملائكة بما أكرمهم به، فكذلك يجب الفضل للعلماء بما أكرمهم به من مثله. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأبان أن خشيته إنما تكون بالعلم. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال للرسول صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله له إلى الجنة طريقا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وعن كثير بن قيس قال: أتيت أبا الدرداء رضي الله عنه وجالس في مسجد دمشق، فقلت: يا أبا الدرداء، إني جئت من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب حديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما جاء بك حاجة؟ ولا جاءت بك تجارة؟ ولا جاء بك إلا هذا الحديث؟ قلت: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري ومسلم. وعن معاوية بن أبي سفيان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وبدليل المخالفة: من لم يرد الله به خيرا أو من أراد الله به شرا حرمه من الفقه في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وحسنه الإمام النووي وابن القيم. وعن أبي مسعود قال: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه. قالوا: فإنه يأتي علينا العام يخصب والعام لا نخصب فيه. قال: إني والله لا أعني خصبكم ولا جدبكم، ولكن ذهاب العلم أو العلماء. قد كان قبلكم عمر فأروني العام مثله. وقال ابن مسعود: موت العالم ثلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وعن أبي الدرداء قال: تعلموا العلم قبل أن يفتقر إليكم، فإن أعبد الناس رجل عالم، إن احتيج إليه نفع بعلمه، وإن استغني عنه نفع نفسه بالعلم الذي جعله الله عنده، فما بال علمائكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. فلو أن العالم أراد أن يزداد علما لازداد، وما نقص العلم شيئا، ولو أراد الجاهل أن يتعلم لوجد العلم. وقال عبد الله بن مسعود: إن أزهد الناس في عالم جيرانه وأهل بيته، وإنما مثل العالم بين جيرانه وأهل بيته كمثل بئر بين أظهرهم، إذا احتاجوا إلى مائها استقوا منها، فبينما هم كذلك إذ أصبحوا وقد غار ماؤها. وهذا يكون بموت العالم. وعن عبيد الله بن أبي العيزار قال: كان عبد الله بن مسعود إذا رأى الشباب يطلبون العلم قال: مرحبا بكم ينابيع الحكمة ومصابيح الظلمة، خلقان الثياب، جدد القلوب، حلس البيوت، ريحان كل قبيلة. وعن ابن المبارك قال: لا يتم طلب العلم إلا بأربعة أشياء: بالفراغ والمال والحفظ والورع. ابن المبارك بيقول: لا يتم طلب العلم إلا بأربعة أشياء: بالفراغ والمال والحفظ والورع. وعن علي بن خشرم قال: شكوت إلى وكيع قلة الحفظ، فقال: استعن على الحفظ بقلة الذنوب. ومن الفوائد التي نستفيدها في هذه الشعبة أن نسأل أنفسنا سؤالا: لماذا نطلب العلم الشرعي؟ وإحنا قلنا إذا أطلق العلم لا يراد به علم الطب ولا الهندسة ولا التجارة ولا الصناعة ولا الزراعة ولا غير ذلك، إنما الأصل أنه العلم الشرعي بالكتاب والسنة. فإذا سألنا أنفسنا لماذا نطلب العلم؟ أول شيء تأدية للفرض الواجب علينا. قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: طلب العلم فريضة، وهو كذلك من العبادة، وكذلك من العباد، بل أنت لا تستطيع أن تعبد الله حق عبادته على وجه صحيح ولا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنته اتباعا صحيح إلا بالعلم. الأمر الثاني: نطلب العلم للنجاة من الجهل والهلاك، وكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أنه يتبرأ منه من هو غارق إلى أذنيه في الجهل. والأمر الثالث: نطلب العلم لنعبد الله على بصيرة ومتابعة للكتاب والسنة. نطلب العلم لزيادة الإيمان في قلوبنا، فالعلم وسيلة عظيمة جدا لزيادة الإيمان. نطلب العلم لرد الشبهات التي يراد منها فتنتنا في ديننا، فتنة الشبهات، تشكيك وإدخال الريب على المؤمنين، ونفي الكذب عن الكتاب والسنة. نطلب العلم للصبر على الشهوات المحرمات. نطلب العلم للحصول على خيرية التفقه في الدين، وقد سمعنا الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نطلب العلم للفوز بأجر وفضائل طلب العلم. نطلب العلم لنصل إلى خشية الله في السر والإعلان، فالعلم الخشية كما قال ابن مسعود. نطلب العلم طلبا لرفعة الدرجات عند الله يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نطلب العلم لمغفرة ذنوبنا وطلب استغفار من أمرهم الله أن يستغفروا لطالب العلم. نطلب العلم لأنه من أجل السبل لدخول الجنة. نطلب العلم لأنه نوع من الجهاد في سبيل الله، تعلم الحق وتعليمه ونشره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من يعني أيضا فضائل. أننا نطلب العلم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لأنفسنا ولمن حولنا، وندعو إلى دينه على بصيرة وليس على جهل. ففضائل العلم كثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا وإياكم بطلب العلم الذي كان يطلبه أسلافنا من المهدي إلى اللحد، ومن المحبرة إلى المقبرة. فيعني إذا طالعنا سير العلماء وكيف كانوا يكابدون الصعاب، منهم من يعني كان يمشي الشهور المتواصلة تتبعا لأهل العلم واستفادة منهم، يأتي من الأندلس حتى يذهب إلى العراق ويمر بمصر والقدس الشريف، وكانوا يأتون من بلاد خراسان وغيرها الآن في شمال إيران وفي روسيا وغيرها، كانوا يأتون إلى دور الخلافة ليتعلموا، فما كانوا يحصلون العلم بوسائل الراحة الموجودة الآن عندنا. وقد زهد الناس في العلم مع وجود وسائل الراحة هذه المرفهة. أنت تستطيع أن تأتي بعلم العالم الآن في شيء صغير لا يكاد يبين، يعني على جهازك أو حاسوبك أو غير ذلك، وكان الناس يتعبون غاية التعب قبل ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل سعينا وإياكم في رضاه سبحانه وتعالى. وإلى أن نلتقي في شعبة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.